Podcast Salt. أول جنازة شهيد حضرتها كان عمري 9 سنوات، سنة 2002 بالتحديد، وفي قرية كنا ساكنين فيها قرب مدينة رام الله. كانت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عزها. الشهيد كان شاب عمره 17 سنة، سلل لمستوطنة إسرائيلية مقامة على أراضي القرية وجرح عنصر أمن إسرائيلي في رقبته. الشاب قتل بلحظتها بعد إطلاق النار عليه. وبعد فترة من احتجاز جثمانه كنت بين جموع المشيعين أمام بيت عائلته. كأنه كان في عرض للكشافة المدرسية، كان في كثير مشيعين جايين للقرى اللي حوالينا، وأنا بين هالناس وصافن بأم الشهيد مقابلي كوني بعرفها كثير منيح، لابسة ثوبها الفلسطيني وعيونها مليانة دموع. المشهد مشوش شوي، بس كل اللي بتذكره صوت بيطلب من أم الشهيد زغرت، فزغرتت. لليوم لما بسمع حديث عن زغروتة أم الشهيد بس بخطر لي هداك المشهد اللي متأكد إنه كان غريب علي كطفل، ويمكن لساته غريب.
إذا منتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب، منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير. الأرض بتدور بشكل منتظم، الأطفال بينولدوا وهم عم يبكوا، والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن. بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة، عوالم مجردة وبديلة، عوالم متداخلة، عالم جوا عالم جوا عالم، تماماً مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا.
مرحبا، أنا محمود الخواجة، وهاي الحلقة الثالثة من سلسلة الموت في فلسطين والأخيرة اللي بنحكي فيها عن عالم الموت في بودكاست ماتريوشكا. إذا ما سمعتوا الحلقتين السابقات من السلسلة بإمكانكم ترجعوا لهم. الأولى اسمها يدفن بشروط، والثانية 4 مؤبد ويزيد. وأنا بفكر في هاي الحلقة كنت بحكي ما بدي إياها تكون حزينة أو قاسية، يمكن طموح زيادة عن اللزوم، بس على الأقل ما بدي أسجل مع أمهات شهداء عشان أسألهم هذا السؤال تبع الصحفيين الأجانب، إنه عن جد كيف بتزغرتوا بالجنازات؟ كيف ممكن الفرح يدخل في طقوس التشييع عند الفلسطينيين؟ وأعمل حالي متفاجئ، مع أني دايما متفاجئ، وكثير مرات بحس حالي برا المشهد مش جزء منه. يعني ولا مرة قدرت أحكي الشهيد البطل عن الشهيد الطفل، أو نياله شهيد بدل مصيبة الله يعينهم، رغم أنه عبارات العزاء هاي تتكرر أحياناً على لسان أقرب الناس للشهيد، زي أمه أو أبوه أو أصحابه لما يحكوا اليوم ابننا عريس، زفوه هذا عرسه، أو يكتبوا نستقبل المهنئين باستشهاد ولدنا بدل المعزين بموت ولدنا. مش عارف إذا مشاعري تجاه الموضوع طبيعية، ولا أنا أقل إدراكاً واستيعاباً لفكرة أنه هاد نضال جماعي قائم على هيك نوع من التضحيات، سواء تقبلنا الفكرة أو رفضناها. بكل الأحوال بدي أكتفي بهذا القدر من التأملات الشخصية وأطلع من القصة زي ما بفضل أعمل غالباً.
كانوا 3 رجال سابقوا على الموت، أقدامهم عليت فوق ركبة الجلاد.
هذا يوم عرسي يا أمه فزغردي، عنوان لنص منشور في جريدة مرآة الشرق الفلسطينية بتاريخ 21 حزيران سنة 1930، يعني بعد أيام قليلة على إعدام الانتداب البريطاني للثلاثي الثائر محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا الزير. النص بيحكي عن حوار بين محمد جمجوم ووالدته داخل سجن عكا. ذهبت والدته لتودعه الوداع الأخير، فرآها تبكي، فقال لها: ولماذا تبكين يا أمه؟ أتبكين علي لأني أريد أن أموت شهيدا؟ فقالت له: وهل تظن أني آسفة عليك يا محمد؟ إن في كل يوم ألوفا يموتون مثلك، إنني لست حزينة عليك، إني فخورة بك. فقال لها: ولي إليك حاجة، وهي أن ترسلي لي ليمونادة لأسقي جميع الذين في السجن. أريد أن يشربوا ليمونادة عرسي قبل أن أموت يا أماه. أريد أن يفرح الناس بي قبل أن أعلق على المشنقة.
ومن سجن عكا وطلعت جنازي، محمد جمجوم وفؤاد حجازي.
مش واضح إذا النص منقول عن وقائع حقيقية أو مجرد حوار من خيال الكاتب اللي حب يضيف رومانسية على مشهد الوداع. بس على الحالتين هاد شاهد من الشواهد المبكرة لحالة الفخر والاحتفاء الجماعية اللي طغت على طقوس الاستشهاد عند الفلسطينيين في مواجهتهم مع المستعمر الحديث. خلال سنين الانتداب البريطاني والاحتلال الإسرائيلي هاي الحالة ما توقفت. آلاف الشهداء رحلوا، منهم اللي سعى للموت في سبيل التحرر ومرة سموه مجاهد، مرة مقاوم، مرة فدائي، ومنهم اللي استشهد أو استشهدت بدون اشتباك، بدون مواجهة، وهي رايحة على شغلها أو هو نايم في بيته. بس كلهم بترافقهم حالة احتفاء مجتمعي بيتبعها تخليد لذكراهم. أثناء البحث عن مشاهد بنشوف من خلالها هذا الاحتفاء أو الاحتفال أو التمجيد، شو ما بدكم سموه، كنا بندور على الشخص اللي بحكم عمله قريب دائما من الحدث. فحكينا مع سلوى.
سلوى حماد، منسقة الحملة الوطنية لاستعادة جثامين الشهداء المحتجزة عند الاحتلال الإسرائيلي، العرب والفلسطينيين ومعرفة مصير المفقودين.
سلوى متطوعة في الحملة من بدايتها سنة 2008، وبتشتغل كمنسقة إلها من صيف 2015 مع مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان. بعد فترة قصيرة من استلامها لمهامها بال2015 اندلعت انتفاضة السكاكين حسب التسمية المتداولة، واللي تكثفت فيها سياسة احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء الفلسطينيين من منفذي عمليات الطعن والدهس بشكل خاص.
صرنا بحاجة نوثق حالات جديدة وبزخم عالي.
عمل سلوى ببدأ لما يوصل خبر الاستشهاد.
لازم نضلنا متبعين، أو لازم أضلني متبعة، هل تم تسليم الجثمان؟ هل صارت في جنازة ولا تم الاحتجاز؟
هل في بوادر للتسليم؟ هل لازم تنزل على بيت الشهيد يوم الحدث؟ خصوصا انه مركز القدس اللي بتشتغل فيه بيسعى من البدايه ليحصل على توكيل ويتابع موضوع احتجاز الجثمان مع سلطات الاحتلال. من وقتها لليوم سلوى اول شخص بيتواصل معه الصحفيين او الاهالي لما بدهم معلومات جديده عن ابنائهم الشهداء. خلال عملها في السنوات السته الماضيه دخلت سلوى بيوت عدد كبير من الشهداء والشهيدات وراقبت تفاعل اهاليهم مع الحدث عن قرب. لهيك بسألها: وين تجلت مظاهر الاحتفاء بالشهداء؟
من ملاحظتي بعض العائلات اللي هي متعودة على موضوعة التضحية والتقديم للوطن، بمعنى مثلا انه افراد العائلة هو مش اول شهيد بالعائلة، او فرضا بالعائلة متعودة انه يكون في معتقلين جوا العائلة، بيكون وقع الموضوع او قدرتهم او طريقتهم بالتعاطي مع الموضوع مختلفة، بمعنى في حالة من الصبر، في حالة من الفخر بالشهادة. بكل الحالات اللي أنا مرقت علي، اللي أنا عايشتها، كان في احتفاء كبير مجتمعي بالعيلة بالشهيد، وهذا كان بيظهر بأنه كل البيوت اللي أنا زرتها كان دايماً تكون معبي ناس، الجيران، الأصحاب، الأصدقاء. مرات كانت تصدف أروح على بيوت الأجر أقعد حوالي نص ساعة مثلاً وأنا عم بشرح للوالد التفاصيل، يكون في آلاف من الناس عم تيجي عم بتعزي رغم أنه الجثمان محتجز. ونفس الشيء كان يصير بعد تسليم الجثمان، البوسترات اللي بتنطبع، يعني مرات كثير لما بنزل على القرية أو البلدة أو المخيم بيكون في بوسترات بصور الشهيد من كل الفصائل، يعني بتلاقي مثلا حماس طبع بوستر وفتح طبع بوستر والجبهة الشعبية طبع بوستر والجبهة الديمقراطية عاملة بوستر بنفس صورة الشهيد. يعني هو بيت الشهيد بينعرف من الإعلام، يعني ولا مرة كان في إشكالية أنا أندل على وين بيت الشهيد، لأنه بيت الشهيد بيكون مزين بوجود أعلام فلسطينية حوالين البيت ككل، وجود مثلاً أعلام الفصيل اللي بينتمي له، ولكن بيكون في حالة من التميز لبيت الشهيد بأنه بيكون عن جد عليه إعلام وبوسترات ويافطات وخلص بتعرف أنه هذا بيت الشهيد. يعني بمجرد ما وصلنا الحارة فيش داعي نسأل حدا، عارفين أنه هذا بيت الشهيد.
جنازات الشهداء دائماً مختلفة عن الجنازات العادية. بدل حالة الهدوء والتسريع من عملية الدفن في الجنازات العادية بيطغى الغضب والهتافات.
بموضوع الهتافات يعني، ودائما بتتكرر، بعرفش قد يصلها يعني هذا الهتاف، بس يعني بسمعه بآخر كم من سنة، إنه يمي الشهيد نيالك يا ريت أمي بدالك، وهاي بيهتفوها الشباب على بيوت العائلات يعني. وأكثر من مرة أنا أكون موجودة جوا البيت، يكونوا مثلا جايين من الجامعة أو مثلا أصدقائه بالمدرسة للشهيد يعزوا العيلة، فبتلاقيهم وقفوا على الباب وصاروا عم بيهتفوا. بتطلع وقتها الأم ويعني بتكون عم تبكي لأنها شايفة زملاء ابنها اللي كانوا معاه بنفس الصف وهي الأشياء. بس يعني كمان هو هذا الهتاف قد ايه بيرفع معنويات الأم، إنه يعني إنه إحنا كمان نفسنا نكون مكان ابنك وإمنا تكون مكانك، فهذا النوع بيخلق نوع من التعاطف. بسمع دايما كلمات الوداع طبعا، الله معك يما، الله يرضى عليك يما، ونيالك بالشهادة، وزفوه، وهذا عريس، وفي إميات كانوا أو في عائلات كانوا بيرشوا ورد أو بيرشوا حلو كمان على الجنازة لما بتطلع،
لأنه الشهيد بنزف، الشهيد ما بتعيط عليه.
زفيت عريس إن شاء الله، والله عريس وأحلى عريس،
والله عريس
إن شاء الله، عريس إن شاء الله بسنين.
كثير بنسمع قصص عن أمهات شهداء أبدوا ردات فعل غير متوقعة على استشهاد أبنائهم وبناتهم، منهم اللي بتشارك في تشييع ابنها، تحمل نعشه على أكتافها، منهم اللي بتغني يم الشهيد وزغردي كل الشباب أولادك، أو زف الشهيد على السنة البيت الثاني في الجنة وغيرها. سلوى بتحكي لنا قصة مشابهة من بلدة سلواد القريبة من مدينة رام الله في الضفة الغربية. في إحدى المواجهات بالحجارة نفذ أحد الشبان عملية دهس لعدد من جنود الاحتلال واستشهد فوراً بعد إطلاق النار عليه. بعد ما اتضحت نية الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد وعدم تسليمه فوراً، بدأت سلوى كالعادة تبحث عن طريقة للتواصل مع عائلته للحصول على توكيل قانوني والتحضير للمطالبة باسترداد جثمانه. بنهاية دوامها حددت موعد مع والده في اليوم التالي، لكن ليلتها قوات الاحتلال اعتقلت والد الشهيد وشقيقه. الخبر وصل لسلوى الصبح، وكان خيارها الوحيد إنها تنزل وتقابل أم الشهيد.
طول الطريق من رام الله لسلواد وأنا بفكر شو الجمل اللي أنا بدي استخدمها مع زوجة وأم ابنها استشهد وانحجز جثمانه، وزوجها وابنها الثاني الليلة تم اعتقالهم من الجيش، فشو ممكن أقولها؟ يعني بدي أقولها أنا جاي أخذ منك توكيل، ولا بدي أوسيها، ولا إيش بدي أسوي؟ دخلت على البيت لقيت قدامي سيدة يمكن في الأربعينيات من العمر، امرأة جدا قوية ما في على لسانها إلا الله يرضى عليه، هو اختار الشهادة ونالها، الله يرضى عليه حبيبي والله، يعني هو طول عمره هيك بده وحقق شو بده بالجنة يا رب. يعني بهاي الطريقة اللي بتحسسك إنه أنت جاي بتدور على كيف بدك تدعمها، لا هي عم تدعمك نفسيا في الموضوع. هاي الأم لما تم تسليم الجثمان بعد حوالي شهرين من الاحتجاز كانت على رأس مسيرة التشييع، رغم إنهم عيلة يعني جدا متدينة، وكانت طول الوقت عم تهتف
قلب العيون بديدو يحنون أسروري جاي في المنديل لبكون قلب العيون بديدو يحنون أسروري جاي في المنديل لبكون.
بنكون رومانسيين إذا بنحكي إنه هذا المشهد يعمم، إنه كل عائلات الشهداء الفلسطينيين أسطورية وعندهم هالثبات والقوة دائما، بينما في الواقع مش كل الفلسطينيين خاضوا نفس التجربة والقدر من المواجهة مع الاحتلال، مش كلهم منيعين ضد الانهيار. في عائلات انهارت وبتنهار بسبب الفقد، سواء أمام الأضواء والكاميرات أو خلفها. بس عموما حالة الاحتفاء المجتمعي بتختلط بألم الفقدان وممكن تطغى عليه، إنه المجتمع خلال سنين نضاله صار بيآمن بجدوى الشهادة بدل ما يشوفها موت مجاني، وبناء على هاي الفكرة طور الفلسطينيين كمجموعة مشاعرهم تجاه الشهادة، معتمدين إما على إيمانهم بمكانة الشهيد الدينية أو أهمية التضحية في سبيل الثورة والتحرر من الاحتلال. وهذا مش تحليلنا الشخصي، ضمن بحثنا عن تفسير نفسي مجتمعي للاحتفاء بالموت في الحالة الفلسطينية كنا بنشوف كيف الباحثين الفلسطينيين قرأوا المشهد من منظور تحرري، على عكس التحليل النفسي التقليدي الغربي اللي ركز على الفرد ككيان منفصل بمشاعره وردود أفعاله وأحاسيسه. بيقدم علم النفس الاجتماعي وتحديداً التحرري بيقدم الفرد ككيان غير منفصل عن جماعته اللي بتعيش ضمن ظروف سياسية واقتصادية ومادية محددة. بالتالي الفرد مرتبط بالجماعة في إطار نضالها الواسع ضد الاحتلال، وهون ببطل الغريب إنه الشعور بالحزن يتعايش مع الشعور بالفخر.
يمكن بفكر أكثر بأنه برد فعل العائلات لما عن جد ننجح بملف وتم إعادة الجثمان، يعني وقتها يعني أنا بحس أنه أنا صرت حدا من العيلة، بمعنى بأنه أول حدا يمكن بتصلوا عليه أو من أول الأشخاص اللي بتصلوا عليهم يحكوا لهم أنه هي رح يتم تسليم الجثمان، تواصلوا معنا الارتباط الفلسطيني وحكونا هي يتم تسليم الجثمان، بيكون رقمي أنا. وهون أنا مرات بكون عاجزة عن ردة الفعل، في إشي من جواتي بيفرح، بحس بنوع من الفرح، الفرح لأنه بعرف إنه هاي العيلة اللي صار لها وقت طويل عم بتعاني بهذا الموضوع، يعني إجا وقت إنها ترتاح. بهاي اللحظة لازم أعزي ولازم أواسي ولازم كمان أحكي أشياء قانونية، بمعنى لازم أقول له مثلاً عمي انتبهوا إنه لازم يدخل مستشفى فلسطيني، لازم نعمل تصوير طبقي، لازم طبيب شرعي يكون موجود يشوف الجثمان عشان بالآخر يعطيكم تقرير، المستشفى يعطيكم تقرير تقدروا بناء عليه تستصدروا شهادة وفاة علشان كمان نعرف كيف استشهد، شو الأسباب اللي أدت للاستشهاد. يعني هاي زي نوع من إنه ما بزبطش أنسى هاي المعلومات.
وما بين الله يرحمه ونياله شهيد، الحمد لله أنه تسلم الجثمان، والإرشادات القانونية الروتينية، كنت بتساءل إذا العمل عن قرب في مهمة مرتبطة مباشرة بالموت بيخلي سلوى أكثر تصالحاً معه.
صعب سؤالك. لا، هو في حالة من الخوف بخليك أكثر خوفاً. كان في البداية صعب علي كإنسانة، صار في عندي نوع من الانغلاق على ذاتي. كان إذا في مناسبة أو عرس أو حفلة أو كذا، ده كان دايماً على راسي. طبعاً ما كنت أروح، ما كنت أشارك، ما كنت أكون جزء من هاي الأشياء. أنا بتذكر فترة يعني من حياتي كان عندي قلق على كل إخوتي، كان عندي قلق على الناس اللي بعرفهم وعزيزين علي. لما كنت بسمع حالات استشهاد وشو الشهيد تصرف قبل ما يروح يستشهد أو يقوم يعني بعملية أو فعل نضال ضد الاحتلال، خلاني تلقائياً أصير أراقب الناس اللي حوالي. صار عندي ارتباط أكثر بعيلتي بصراحة، يعني خلاني أحس إنه العيلة والأب والأم هذا إشي كتير مقدس، لأنه كل إشي إحنا عم نعمله هم عم بيتأثروا فيه بشكل أكثر. بتخيل هذا الإشي ولا عمره ممكن يصير روتيني.
في هاي الحلقة كنت معكم من الإعداد والكتابة محمود الخواجة، من التحرير تالا العيسى، من البحث روان نخلة، من الهندسة الصوتية محمود أبو ندى. أنتجنا حلقات الموت في فلسطين بتعاون من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان. انتظروا موسم جديد من بودكاست ماتريوشكا، نستكشف فيه عالم جديد، ووعد هالمرة رح نبعد عن الموت. بودكاست ماتريوشكا من إنتاج صوت.